السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الحديث في هذه الأيام الستة إن شاء الله هو الكلام على رسالة العبودية لشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الفراني الإمام المجاهد الصابر العالم العامل رحمه صحبة الله تعالى عليه، وهو إمام محفور ومعروف لا يخفى صغرته تغني عن الكلام عنه، وهو إمام عظيم أظهر مذهب السنة والجماعة ومعتقدهم في وقت كاد أن يندثر، واستفاد من علمه في حياته وبعد وفاته الجم الغفير من الناس. فكم من إنسان هداه الله على يديه في حياته وبعد وفاته، ولو لم يكن من ذلك إلا سيده العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى هداه على يديه. وكم من إنسان انحرف عن معتقد أهل السنة والجماعة فهداه الله على يديه في حياته وبعد مماته. كثير من الناس قرأوا كتب هذا الإمام العلامة فاستفادوا وأفادوا، وهو إمام عظيم في أصول الدين وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي سائر أنواع العلوم، ولا يعرف له في أصول الدين ولا يعرف له قول خطأ في أصول الدين رحمة الله تعالى عليه. وأقواله وخياراته في فروع الدين مسددة. وهذه الرسالة وهي رسالة عبودية على اسمها تتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى، وهي جواب عن سؤال. وهذا الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت ولادته سنة 661 هجرية، وكانت وفاته سنة 728 رحمة الله تعالى، فعمره 68 عاما رحمة الله تعالى عليه. وهذا رسالة هي جواب السؤال ألقي على الإمام رحمة الله تعالى، سئل عن العبادة ما هي وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها، وهل هي أعلى مقامات الدين أو هناك شيء فوقها، فأجاب بهذه الرسالة. وكثير من الرسائل تكون جوابا للسؤال كالعقيدة الواسطية وهي من أحسن كتب شيخ الإسلام المعتقد، جوابا للسؤال والسائل من بلد الواسطية، والحموية جواب للسؤال سائل من بلد الحما وسميت بالحموية، والتدمرية جواب للسؤال من بلد التدمر وسميت بالتدمرية، وهكذا هذه الرسالة. وهذه الرسالة رسالة عظيمة وهي تقع فيه النسخة التي معي ما يقارب 52 صفحة، وسنحاول إن شاء الله أن نقسمها على 6 جلسات، كل جلسة نأخذ درس هذه الرسالة، ونحاول أن نكون الشرح متوسط، ولو أردت أن أتوسع في شرح هذه الرسالة لاستغرقت وقتا طويلا ولا فيها شهر ولا أكثر من شهر، لكن ما لا يفرح كله لا يفرح كله، يكون الشرح ان شاء الله متوسط، ونقرا في هذا اليوم ان شاء الله سدس الرساله، وفي الجلسات القادمه كل جلسه سدس حتى تنتهي الرساله ان شاء الله. ونسال الله تعالى ان ينفع بها، ونسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والان يقرا احد القراء اول رساله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله:
هكذا سمعتم في السؤال الذي وجه إلى الإمام العلامة رحمه الله، وجه إلى هذا السؤال، سئل عن قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا خطاب في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب موجه إلى جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، عربهم وعجمهم، أحرارهم وعبيدهم، كلهم موجه إليهم الخطاب، كلهم مطالبون في العبادة. وهذا أول الأوامر في القرآن، أول أمر في القرآن الكريم هو هذا في سورة البقرة، أول أمر وجهه الله إلى الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن الله تعالى من أول القرآن سورة الفاتحة، ثم في سورة البقرة افتتح الله تعالى ببيان صفات المؤمنين، ثم صفات الكفار، ثم صفات المنافقين، ثم بعد ذلك وجه الله الخطاب بهذه الآية إلى الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسئل الإمام رحمه الله عن هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني يقول السائل: الله تعالى أمرنا بالعبادة، فما هي العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أو هناك شيء يدخل منها؟ وما حقيقة العبادة؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها من المقامات؟ يعني فهو السؤال له فروع: ما العبادة؟ ما هي العبادة؟ وما هي فروع العبادة؟ وهل مجموع الدين داخل فيها؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل أعلى هي أعلى المقامات؟ كما سيأتي أن العبادة تشمل جميع الأوامر والنواحي، ومجموع الدين كله داخل فيها، وهي حقيقة العبودية أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي أعلى المقامات، أعلى المقامات، حتى أفضل الناس الأنبياء والرسل فأعلى مقامات الأنبياء العبودية والرسالة، أعلى مقامات نبينا عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. نعم.
أجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وفق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصية الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك
فهذا هو تعريف العبادة. العبادة هي اسم جامع في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطن والظاهر، هذا هو تحديد تعريف العبادة. اسم جامع يعني اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا القول، سواء كان هذا الذي يرضاه الله قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أقوال اللسان، فكله داخل في العبادة. ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كل شيء يحبه الله ويرضاه هو عبادة، سواء كان قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلب، سواء كان قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، كله داخل في مسمى العبادة ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه. وبعبارة أخرى تقول: العبادة هي امتثال أوامر الله واجتناب الأوامر، هي أداء الفرائض والإنسان أداء الواجبات وترك المحرمات، أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا، ترك المحرمات التي حرمها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال فالصلاة والزكاة والصيام والحج كل هذه من أنواع العبادة. الصلاة هي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب التي يخلص عمله لله وأقوى اللسان فيها ذكر وقراءة تسبيح تهليل، والزكاة كذلك إعطاء وعقيدة، والصيام كذلك إمساك دينية، والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوقاف العهود والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة. والجهاد في هذا الكفار عبادة، في هذا المنافق عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، الإحسان إلى اليتيم، الإحسان إلى المسكين، الإحسان إلى المملوك من الآدميين، الإحسان إلى الملوك من البهائم، دعاء الله عبادة، الذكر عبادة، القراءة عبادة، وكذلك أيضا أعمال القلوب، مثل أعمال القلوب، حب الله ورسوله عمل قلبي، خشية الله عمل قلبي، الإنابة إلى الله عمل قلبي، إخلاص الدين عمل قلبي، الصبر في حكم الله عمل قلبي، الشكر لنعم الله في القلب عمل قلبي، الرضا بقضاء الله عمل، التوكل على الله يجمع أمره يجمع سأل الأسباب وتفوض الأمر إلى الله، الرجاء لرحمة الله، الخوف من عذاب، كل ذلك من العلوم. خلاصة أن العبادة تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال القلب وأقوال اللسان، أقوال اللسان مثل الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، أقوال القلب إقراره وتصديقه، إقرار القلب وتصديقه، الإقرار والتصديق، عمل القلب مثل ما سبق، حب الله ورسوله، خشية الله، العنابة إليه، إخلاص الدين، الصبر، الشكر، الرضا، الرجاء، الخوف، كل هذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والصيام والحج، صدق الحديث أيضا هذه من أقوال اللسان. فالخلاصة أن العبادة تشمل كل شيء جاء به الشرع يفعله الإنسان يفعل ما أمر به الشرع وينتهي عما نهى عن الشرع، سواء كان على الذي أمر به الشرع ونهى عن الشرع قولا أو فعلا، وسواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلوب، وسواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. نعم.
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال موسى لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تأملون عليم.
هذه منزلة العبادة، منزلة العبادة عند الله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاها، إذن ما دامت العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاها إذن هي أعلى منزلة، أعلى منزلة العبد، أعلى منزلة لك أيها العبد أيها الإنسان أيها المخلوق أن تكون عبد لله، أن تحقق العبودية لله، وإذا حققت العبودية لله صرت محبوبا لله مرضيا له، وأفضل الناس حتى العبودية هم الرسل سبحانه وتعالى، وأفضل الرسل تحقيقا للعبادة هم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل أولو العزم الخمسة تحقيقا للعبادة الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين تحقيقا للعبادة نبينا محمد، وبهذا يتبين أن أكمل الناس تحقيقا للعبودية أكمل الخلق هو نبينا محمد، ثم يليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم بعد ذلك الصالحون من عباد الله الصديقون، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم الصالحون، هؤلاء هم أكمل تحقيقا على مراتب، على هذه المراتب الأربعة، أكمل نفس تحقيقا للعبودية الأنبياء، ثم يليهم أكمل نفس تحقيقا للعبودية بعد الأنبياء الصديقون، وأكملهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم سائر المؤمنين، وفي مقدمتهم العلماء والأئمة والأخيار، ثم يليهم سائر المؤمنين. وهي العبادة هي التي خلق الخلق من أجلها، هذا يدل على عظم منزلة العبادة، وأنها كمال العبد أن يكون كمال المخلوق أن يكون عبدا لله، ولذلك خلق الخلق من أجلها كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا وأرسل بها كل رسل أرسلوا يأمرون قوما بعبادة الله، كما قال الله تعالى عن نوح أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهود قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح قال عبد الله ما لكم إلا هذا، شعيب قال عبد الله ما لكم، كل رسول بعثه الله يأمر قومه بعبادة الله كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، قال سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، قال سبحانه مخاطبا الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا الصالحات إني بما تعملون، لهذا يتبين أن العبادة هي أعلى مقام أعلى مقام يكون للإنسان هو العبادة، يكون للمخلوق أعلى مقام المخلوق هو تحقيق العبودية لله، وأكبر الناس تحقيقا لهذه العبادة كما سمعتم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات. ولما قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم، هكذا تكون منزلة العبادة، فمنزلتها عظيمة بالنسبة للمخلوق، فإذا حقق العبادة فإنه يكون فضله من الله على قدر تحقيقه لهذه العبادة، ولا أحد يتنصل من العبادة، ليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن هذه العبادة أبدا، ومن يدعى أن هناك أحد يخرج من التكاليف وعقله ثابت معه ليس مجنون ولا صغير في الحياة والنفس، لو ادعنا هناك احد يقرا من التكليف ولا يخلد العباده فان يستطيع فان تاب والا قتل كافر، كما نص على ذلك الائمه الشيخ الاسلام وغيره، وكما هو معلوم من ادعى ان احدا يسقط عنه العباده او يسقط عنه شيء من التكاليف وعقله ثابت معه ليس مخرفا ولا مجنونا ولا صغيرا الا الحياة والنفس تسقط عنه صلاه الصوت في حال الحياة والنفس فان يستطيع فان تاب والا قتل مرتدا، نسال الله السلامه والعافيه. ولهذا جعل الله العبودية لازمة للرسول حتى الموت، الرسول أكمل الناس، جعل الله العبادة لازمة له حتى الموت، وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، يعني استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وأنت على الموت. الملائكة والأنبياء هم أفضل خلق الله، وصفهم الله تعالى في العبادة فقال وله من في السماوات والأرض، يعني هذا عام، يعني هو مالك السماوات، ثم قال ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار، وهم أفضل الناس، أفضل الأنبياء والرسل أفضل المخلوقات، قال تعالى إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، ذم المستكبرين عن العبادة وأخبر أن من استكبر عن عبادة الله فإنه سيدخل جهنم الخالد، قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا، هناك خصة خلقه في العبودية فقال عن الأبرار علم الجسد هي عباد الله تجرون التكفير، هذه الإضافة هو التشريف تكريم عباد الله. وقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين بإسم ربهم سجدا وقياما. فهذه العبودية هذا الإضافة أضافهم إليه سبحانه تشريفا وتكريما. وأخبر الله تعالى عن إبليس أن الله تعالى لما أنظره أقسم أنه سيؤوي الناس واستثنى عباد الله المخلصين فإنه ليس له سلطان عليه. فالله تعالى عنه بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وفي آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. هذا من قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الإضافة إلى التشريف. نعم.
وقال أخبرهم الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخطاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
هذا في وقت الملائكة وصف الله تعالى الملائكة بالعبودية وأنهم لا يحبون عن العبودية فقال سبحانه بل عباد مكرمون يعني الملائكة عباد مكرمون إذا ما يحبون عن العبودية. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا في بيان تعظيم من نسب الولد لله وأن هذا أمر عظيم. ومن نسب الولد لله وقال لله ولد فهو مشرك وقد قال على الله قولا عظيما. ولهذا قال الله تعالى تكاد لقد جئتم شيئا إدا يعني أمرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا يعني هذا أمر عظيم. فكانت تتفطر تنشق له السماوات تتفطر له السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال حيث ادعوا لله الولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبد معبد مربوب مقهور مذلل مقرر مدبر تنفذ في قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا خروج له عنه قدرة الله من كل مشيئة كل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد الله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا جميع ما في السماوات كله يأتي معبد مذلل مقهور لا يستطيع الاحتكاك ولا الخروج عن قدرة الله وحده. نعم.
وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله وهو من العزم الخمسة وهو عبد لله لا عن عبودية ادعت فيه النصارى الإلهية والبنوة وقال تعالى
عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة
والبنوة يعني النصارى ادعوا فيه أنه إله ودعوا أنه ابن الله. النصارى قالوا أن المسيح أنه ابن الله ادعوا فيه البنوة وادعوا أنه إله. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع ذلك يعني أن المسيح عليه الصلاة والسلام عبد ما يحتاج إليه عبد لله فكيف يدعي فيه النصارى أنه ابن الله أو أنه إله تعالى الله. ولهذا قال الله تعالى عن المسيح إن هو ومن يعود إلى المسيح إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني أنعم الله عليه النبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق قال في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله عبد. هذا هو مقام وهذا مكان هذه منزلة عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني إطراه هو مجاوزة الحد في المسجد وشرب فيه الغلو لا تطروني ولا تغلو فترفعوني من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية كما ادعت النصارى في عيسى لا تتروني كما أطرح النصارى بن مريم، إنما أنا عبد رسول عبد الله.
وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
هذه أعلى المقامات من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصف الله بالعبودية. لو كان هناك في أعلى من هذه العبودية لوصف الله بها نبينا في هذه الأحوال. الحالة الأولى حالة الإسراء، لما أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن رسول الله ما هم ملك ولا إله، وليس ابن الله كما تدعي الخلق، هو عبد الله ورسوله. في مقام الإيحاء أوحى الله إيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إذا سمع فصوله بالعبودية. في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو. في مقام إنزال الكتاب، إن كنت في ريب مما نزلنا على عبده. لو كان هناك شيء أعلى من العبودية وصف الله بها نبيه، هذه أعلى المقامات. أشرف الأحوال وصف الله بها نبيه بالعبادة، وهو أكمل الخلق وصف الخلق، فدل على أنه ليس هناك أحد يخرج عن العبودية من المخلوقين أبدا. ومن ادعى أنه يخرج عن عبودية الله وأنه يتجاوزها فإنه يكون كافر مرتد. من ادعى أنه يتجاوز العبودية وأنه لا يكون عبدا لله فهذا متكبر عن عباده، ومن استكبر عن عباده فهو كافر. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. ومن استكبر عن عباده الله فهو كافر. ومن عبد الله وعبد غيره مسلم الله ولغيره فهو مشرك. وكل من يمسك مستكبر كافر. نعم.
فالدين كله داخل في العباده.
الدين كله داخل في العباده، هذا الكلام هذه جمله مهمه. هل جواب السؤال المؤلف قلت هل مجموع الدين داخل في العباده؟ هذه من الاسئله التي في هذا، هل مجموع الدين داخل في العباده؟ نعم، الدين كله داخل، كل شيء داخل في العباده. الصلاه داخل في العباده، الصوم داخل العبادة، الحج في العبادة، بر الوالدين داخل العبادة، صلة الرحم داخل العبادة، حب الله ورسوله داخل العبادة، تلاوة القرآن داخل العبادة، التسبيح داخل العبادة، الأمر بالمعروف داخل العبادة، النهي عن المنكر داخل العبادة، الإحسان إلى الناس داخل العبادة، كف الأذى عن الناس داخل العبادة، وهكذا. ما في شيء، كل شيء داخل، كل جميع فروع الدين كلها داخل العبادة، ليس هناك شيء يخرج عن العبادة. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم معلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين.
هكذا في هذا الحديث العظيم، حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس، سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. فذكر له أن أركان الإسلام مبني على خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله بالوحدانية، ونبيه بالرسالة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وأما الإيمان سأل عن الإيمان فبين له أن الإيمان له أركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل عن الساعة، ثم سأله عن أماراتها، ثم سأل الناس قال: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. يسمى هذا دين، الصلاة، الإسلام، والإيمان، والإحسان، كله دين. سيكون دين ثلاث مرات: الإسلام، والإيمان، والإحسان. ولهذا قال: أتاكم وعلمكم دينكم، وبنطق أمر دينكم. فجعل هذا كله من الدين. نعم.
والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال:
نعم الخضوعي.
والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دنته فدان، أي أذليته فذل، ويقال: يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له.
هكذا الدين يتضمن مع الخضوع والذل. فالمتدين لله هو خاضع لله الدليل له مو مستكبر. العابد لله مطيع لله كالجمل الذلول المذلل. ومنه قال طريق معبد مذلل وقع في الأقدام. فالعبد محبه لله مذلل خاضع ليس مستكبرا بل هو منقاد يؤدي فرائض الله وينهي عن محارم الله ويستقيم على دين الله ويقف عند حدود الله. هكذا هكذا العبد خاضع منقاد دليل الله مو مستكبر. ولهذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. قال دينته فدان اي ذلته فدان. نعم. فدين الله عباده وطاعته هو الخضوع له. نعم.
الذل ايضا يقال طريق معبد اذا كان مذللا قد وقيته الاقدام. لكن العباده الماموره بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فهي تتضمن غايه الذل لله تعالى بغايه المحبه له.
هكذا العباده اصلا معناها الذل. ومنه يقال في اللغه العربيه طريق معبد اذا كان مذللا وقيته الاقدام. ويقال جمل ذلول المنقاد. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. يعني أن الإنسان يؤدي العبادة وهو خاضع لله محب له. هكذا وهو يعبد الله وهو منقاد لله خاضع لله مستكين محب لله خائف الرجاء. هكذا تكون العبادة يعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء والذل. بالذل والخوف والمحبة والرجاء. فيتضمن العبادة غاية الذل لله بغاية المحبة لله. والحب كما سيذكر المؤلف مراسم متعددة. منها التكيم ومنها العلاقة ومنها الصبابة ومنها الغرام كما سيذكر المؤلف. نعم.
فإن آخر مراتب الحب هو التكيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانقباض القلب إليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق وآخرها التسيم. يقال سيم الله
سيم الله
يقال سيم الله أي عبد الله
أي عبد الله
يقال سيم الله أي عبد الله. فالمسيم المعبد لمحبوبه. فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. فما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى. بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله.
لا يستحق المحبة
بل لا يستحق المحبة والخضوع
مثل الخضوع ولا الذل. نعم.
بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وما عظم بغير الله وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تحتون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة. فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله.
المحبة مراتب مراتب متعددة. وآخر المراتب كما يسمى التسيم. وأولها العلاقة. أول مراتب المحبة العلاقة. سميت العلاقة يتعلق القلب المحبوب يتعلق ويميل إليه. ثم يليها مرتبة الصبابة. سميت الصبابة لأن القلب ينصب إليه. ثم الغرام من مراتب المحبة وهو الحب الملازم للإنسان. ومن قوله تعالى في جهنم إن عذابها كان غراما يعني ملازما. ثم العشق من مراتب المحبة وهذا لا يصف الله به. وآخرها التسيم. قال سيم الله يا عبد الله المسيم المعبد المحبوب. وبين المؤلف رحمه الله أن العبادة لا بد فيها الفروع والمحبة، الفروع والذل والمحبة. فالإنسان في عبادته لله يخضع لله مع حبه له وإجلاله وتعظيمه، لكن لو أحب شخصا من المخلوقين فينخضع له وأحبه صارت هذه عبادة. أما إذا خضع الإنسان ولم يحبه فلا تكون عبادة، أو أحب الإنسان ولم يخضع له فلا تكون عبادة، لا بد من اتباع الأمر. فلو أحب شخصا ولم يخضع له لم يكن عبدا له، كما يحب الإنسان ولده وصديقه وزوجته لكن ما يخضع له، ما يخضع له ولا ذله. وإذا خضع الإنسان ولم يحب له كما يخضع الإنسان لسلطان غالب أو لإنسان لمعتدي، لو اعتدى إنسان عليه جاء يخضع له ويذل ولا يحب لكن ما يحبه يبغضه، فلا يكون عبادة. لا بد من اتباع الأمرين، خضوع وذل مع الحب وإذله في عبادة الله. أما إذا انفرد أحدهما فلا يكون عبادة. وكل ما أحب لغير الله، كل محبوب لغير الله محبة خاطئة، كل معظم بغير أمر الله فعظم الله. وقال تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره، ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فيه الوعيد الشديد على من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله، ولهذا قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون الله ورسوله، فالله تعالى يحب والرسول يحب. والطاعة ثلاثة: تكون الطاعة لله وتكون للرسول، والإرضاء يكون لله ويرضى للرسول، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيثاء يكون لله وللرسول، يرضوا ما آتاه الله ورسوله. أما العبادة التوكل والخوف فهذا لا يكون إلا لله، ما يعبد الرسول، العبادة خاصة بالله، والتوكل خاص بالله سبحانه وتعالى، والحق كافي خاص بالله سبحانه وتعالى، الدعاء خاص بالله، النذر خاص بالله، الذبح هكذا، العبادة بأنواعها خاص بالله، ما يعبد الرسول. لكن الطاعة تكون لله ولا الرسول، المحبة تكون لله ولا الرسول، الإرضاء تكون لله ولا الرسول، نعم.
والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده.
هذا فيه بيان الحقوق الخاصة بالله والحقوق المشتركة بين الله وبين الرسول. فالحقوق الخاصة بالله هي العبادة، لا يشارك واحد فيها بجميع أنواعها من الذبح والنذر والصلاة والزكاة والصوم والحج، لا جميع أنواع العبادة كلها خاصة بالله. فالحس فكفاية تكون لله، ما تقول يحسين الله ويحسين الرسول، لا. ولهذا قال: وأما الحس فهو الكافي فهو الله وحده، أليس الله بكاف عبده. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تقول حسبي الله والرسول، لا، هذا حق خاص الله خاص به. حسب والعبادة في دين أنواعها، التوكل والخوف والرجاء، كل هذا من حق الله. هناك حق مشترك بين الله وبين الرسول، مثل المحبة هذه تكون لله وللرسول، الطاعة تكون لله وللرسول، الإرضاء تكون لله وللرسول، الإيثاء تكون لله وللرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فلا يخلط الإنسان بين إيش؟ بين حقوق الله الخاصة به وبين إيش؟ حقوق المشتركة بين الله وبين الرسول. هناك حقوق خاصة بالرسول وهي التوقير والتعظيم والإجلال والتعزير، كما قال الله تعالى في سورة الفتح: إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه، هذا الرسول، التعزير والتوقير، التكبير والإجلال. ثم قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق الله، التسبيح والتهليل والتكبير هذا حق الله. لذلك ما تقول سبح، ما تسبح الرسول ولا تهلل الرسول ولا تكبر الرسول، لا، هذا خاص بالله، هذا حقوق الله. حقوق الرسول التوقير والإجلال والتعظيم، حقوق مشتركة بين الله وبين الرسول: المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء. نعم.
وتحرير
ولهذا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك الله. أما من ظن حسبك الله والمؤمنون ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله والمؤمنون، هذا غلط بحت. من ظن أن حسبك الله يعني الله والمؤمنين يحسونك يا رسول الله، هذا غلط بحت. الحسب خاص بالله، حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسب يكفيك الله ويكفي أتباعك. ليس المعنى أن الله والمؤمنين يحسونك يا محمد كما يظنه بعضهم، هذا غلط صحيح. نبه عليه محمد رحمه الله: يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك الله يعني حسب معناه اتباعك، حسبك وحسب أتباعك. نعم.
وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فمن شاء كان فما شاء كان، وإن لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومقلب قلوبهم ومفرق أمورهم. لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
هذا فيه بيان أن العبد له معنيان: يعني عبد بمعنى المعبد، وعبد بمعنى العابد. فالعبد بمعنى المعبد يعني الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته، هذا يشمل جميع المخلوقين، جميع المخلوقين كلهم عباد الله، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وسواء كانوا مؤمنين أو كفارا، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، سواء اعترفوا أو جحدوا، كلهم عبيدون، بمعنى أن الله دبرهم وصرفهم ونفذت فيهم قدرته ومشيئته. ما أحد يحب مثلا، هل أحد يمتنع عن الموت؟ هل أحد يمتنع عن المرض الذي يصيبه؟ هل أحد يمتنع عن، هل أحد يمنع ما أراده الله من الأمطار أو غيرها؟ ما أحد يحب. إذا كل الناس عبيد لله، بمعنى العبودية، هل العبودية الآن كل الناس مؤمن وكافر بر وفاجر، هذا عابد معنى المعبد يعني مذلل مقصور تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، رضي أو لا يرضى، شاء أو لم يشاء، علم أو لم يعلم، اعترف أو لم يعلم، كل عبد إيه كل ما في السماوات والأرض إلا في الرحمن عبده. القسم الثاني العبد كان العابد، العابد الذي عبد الله باحتياجه فأطاع أمره وأمر رسوله ووالى أولياءه وعاد أعداءه باختياره. هذا عبد الله عبد الحق. هذه هي العبودية الخاصة، هي العبودية النافعة التي من حققها أثابه الله. أما العبودية العامة فهذه بدون اختيار، بدون اختيار الناس، بدون اختيار المخلوقين، هم عبيد لله بدون اختيار، ليس لهم خروج عن عبودية الله. العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فهو أن تعبد الله باختيار، تصلي تصوم تزكي تصوم تؤدي فرائض الله تنفي عن محارم الله تطيع أمر الله تطيع أمر رسول توالي أولياء الله تعادي على الله باختيار. والعبودية التي يمدح الإنسان ويثنى عليه هي العبودية الخاصة التي تكون عن اختيار وعن طول. أما العبودية العبودية العامة هذه لا يذم فيها أحد ولا يشتكي أحد، لأن الناس كلهم يشتركون فيها مؤمنهم وكافرهم، كل الناس عبيد لله بمعنى العبودية العامة. العبودية العامة عبودية عامة وعبودية خاصة، والعبودية العامة شاملة لجميع لا يخرج عنها، وليس لأحد اختيار ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها، بمعنى أنه ينفذ فيه قدرة الله. أما العبودية الخاصة هي العبودية التي تفصل عن اختيار الإنسان وراء الإنسان، يعبد الله باختياره، يمتثل أوامر الله، يوحد الله، يخلص العبادة لله، يؤدي فرائض الله، يأتي عن محارم الله، يؤدي يمتثل أمر الله، يمتثل أمر رسوله، يوالي بالله، يعادي بالله، وهكذا. نعم. هذا ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ومرازقهم ومدبرهم وهم محييهم ومميتهم، ما حد يخرج عن هذا. مقلب قلوبهم مقلب أمورهم، ما حد يخرج عن هذا. قال: أفغير دين الله يدعون وله أكثر من في السماوات والأرض طاعا وكرما إليه. ولكن أهل الإيمان علموا بذلك واعترفوا به، أما الجاهل أو الجاحد المستكبر على ربه هذا لا يكفر ولا يكفر، لكن هو مؤكد سواء اعترف أو ما اعترف، وسواء علم أو لم يعلم، وسواء أقر أو لم يقر. لكن إذا عرف واستكبر عن عبادة الله فتكون هذه المعرفة عذابا عليه، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها، الآيات التي جاءت جحدوا مع نفوسهم مستيقنة ظلما وعلوا، فانظر كيف صنعتهم. وقال عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفون يعني الرسول عليه الصلاة كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول ولكن ما عمل، هل تنفع المعرفة هذه؟ ما نفع، ما انقادوا ولا اتبعوه. ولهذا قال سبحانه: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن موسى قريش: فإنهم لا يكذبون يا محمد، لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون في الباطل لكن يجحدون في الظاهر. نعم.
وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه.
فإذا العبودية العامة هي العبودية المتعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة هي العبودية المتعلقة بألوهية الله. العبودية العامة هي متعلقة بربوبية الله، لأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه منه، والعبودية الخاصة متعلقة بألوهية الله، بعبادة الله بتوحيده وإخلاصه عن طوائع الصيام ورغبة ورهبة. نعم.
وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه.
هذا العبد من العبد، هذا العبد الذي عبد الله في السيادة العبودية الخاصة هو الذي يسأل ربه ويتضرع. نعم.
لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية.
هذه العبودية الآن إذا عرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ويتضرع إليه، هذا اعترف الربوبية الآن. لكن هل يكفي الوقوف عند الربوبية العامة؟ ما يكفي، لأن الناس ينقسم إلى قسمين اللي يعطيهم الربوبية، منهم من عبد الله عن طوائف الصيام، ومنهم من وقف عند الربوبية العامة ولم يعبد الله. نعم.
ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار.
هذه العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة وأهل النار كلهم عبيد لله مع العبودية العامة. نعم.
ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكثير من
هذا في البيان أن المشركين أقروا بربوبية الله لكن ما نفعهم هذا لأنهم ما عبدوا الله ولا انقادوا لرسوله ولا اتبعوا رسوله ما ينفع الاعتراف بالربوبية العامة.
وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر.
هذا الحقيقة الكونية هي ربوبية الله والاعتراف بربوبية الله ونفوذ قدرته ومشيئة يشترك فيها المؤمن والكافر. حتى يجيس مقر منها ثم ينفع وفرعون مقر.
والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة.
دليل على أن إبليس معترف بالربوبية قال ربي اعترف بربوبية الله لكن ما نفعه لأنه استكبر عن عبادة الله هو امتثل أمره ما فعل خلف العبودية الخاصة.
وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره
لأن الله ربه وخالقه وخالق غيره.
وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا.
أهل النار اعترفوا بالربوبية العامة قالوا بلى وربنا قالوا ربنا غلبت علينا لكن ما نفع لأن العبودية الخاصة تخلف.
فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد.
هكذا من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يعبد الله ما نفع لكن يجلس الدين. فإن كان يظن بعد ذلك أنه من الأولياء وأنه يسقط عن الأمر والنهي كما يقول بعض الصوفية يظن أنه إذا استغرق في شهود الحقيقة الكونية سقط عن الأمر والنهي كان شرا من أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله. بعض الصوفية هكذا سيقص المؤلف رحمه الله يظن بعضهم أنه يكفي ينظر إلى ربوبية الله وعن مشيئته وعن قدرته ومشيئته يكفي هذا ولا ينتفي عوامر الله ولا يسمى النواحي تسقط عن التكلف. هذا يقول والله شبع الكفر والالحاد.
ولن ظن أن الخضر وغيره سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله.
قال الصفية أظن أن الخضر لما قتل الغلام وخرق السفينة وكذا أنه ما سقط عنه الأمر وهذا كذب والصواب أن الخضر نبي نوحى إليه وهذا فعله بوحي ولهذا قال الله تعالى سقط عنه أنه قال وما فعلت عن أمره. وعلى القول الثاني أنه عبد لكن ليس لا يسقط عنه الأمر وهو عبد لله والصواب انه نبي.
حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد.
هذا الاحتجاج الخطاب هذا النوع الثاني من العبودية العبد بمعنى العابد. الاول العبد بمعنى المعبد وهذا هو العبودية العامة وهذا العبد بمعنى العابد وهي العبودية الخاصة. سيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وامر رسوله ويوالي اولياءه ويعبده هذه العبودية الخاصة.
حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو أن العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى.
هذه عبادة خاصة متعلقة بالإلهية لله والعبودية العامة متعلقة بربوبية الله. واضح؟ العبودية العامة متعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة متعلقة بإلهية الله وعبادته. نعم. والذي ينفع هي العبودية الخاصة، أما العبودية العامة هذه مشتركة بين المؤمن والكافر. نعم.
ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده.
هي العبادة الخاصة متعلقة بإلهية الله، هي تحب الله ويرضاه. نعم.
وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد،
هذه العبودية بمعنى المعبد، هذه العبودية العامة، العبد بمعنى المعبد، والعبودية الخاصة العبد بمعنى العابد. نعم.
وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة، الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الذي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشرك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية.
حسب لا بد من التفريق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. من وقف عند العبودية العامة كان من أتباع إبليس، ومن عبد الله في العبودية الخاصة هو من أتباع محمد. وإذا نقص حصل له نقص في العبادة، حصل له من النقص في دينه وعبادته بحسب النقص الذي انتقص. نعم.
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يخفيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان.
يعني كثير من الشيوخ، يعني الشيوخ الصوفية، كثير من الشيوخ الصوفية وقفوا عند الربوبية العامة وظنوا أن هذا يحكي، واعتقدوا أنه يسقط عنهم الأمر والنهي، فهلكوا مع الآية. نعم.
وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني فتحت لي فيه قوزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر.
هذا يقول مؤلف رحمه الله ان الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا هو من علماء الحنابله احمد بن صالح، له كتاب الغنيه، ولكن معرفه ان له قبر يعبد ويطاف به. يقول ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر ان كثيرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر عنه لم تكون يعني حرام، ينظر الى القضاء والقدر ما يتحرك، يتقدر عليه المعصيه خلاص ما يفتح ولا شيء، يستفتح القضاء والقدر، يقول هذا غلط. اما انا فانه ان فتحت لي روجه، الروجه هي الكوه، فنازعت اقدار الحق بالحق للحق، يعني يقول انا ما وقفت عند الحج عند القدر، نازعت اقدار الحق، الحق الاولى هو في الله بالحق، يعني بالحق الذي جاء لها من ابي الحق. والمعنى اني ما اقف عند القدر، المعصيه مقدره، فاذا قدر الله عليه المعصيه ما اسكت، أتوب إلى الله، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة بالتوبة، توب إلى الله ما تقف. الكثير من الشيوخ خلاص قال المعصية مقدرة عليه، الكفر مقدر عليه، وقف. يقول هذا غلط، يقول أنا لا، أنا ما أقف عندها، إن فتحت لي فيه روزنة تنازعت وأقدر، أنا أدفع قدر بقدر. المعصية مقدرة، التوبة مقدرة، تنازع قدر بقدر، ما تكتب، ما تسترجم، وقعت في معصية، توب إلى الله. تقول المعصية مقدرة، طيب التوبة مقدرة. وقعت معصية الحسنة مقابل قدر الهاجة، نازع قدر بقدر، ما تقف، تب إلى الله. إذا حصلت معصية أتبعها بحسنة وهكذا، أتبع السيئة الحسنة تنفعها، فلا تقف ولا تقول تنظر إلى القدر فقط، أنت مأمور شرعا بأن تفعل الأوامر وتتم النواهي، ولا تقف عند عند النظر الى القدر يقول انا ما وقف. كثير من الصوفيه يقف عند القدر، واما انا فتحت لي روزنه يعني كتب الله علي فنزعت اقدار الحق بالحق، انا نزعت اقدار الله بالحق يعني مو بالباطل يعني. والرجل من يكون منازعا للقدر لا لا من يكون موافقا. بعض الناس الصوفي يقول انا وافق القدر قدره الموت خلاص وافق لا نازع لا توافق نازع القدر بقدره اثبتك العاصي مقدر عليه والمطيع مقدر والتائب مقدر نازع قدر بقدر نازع قدر المعصيه بقدر التوبه وهكذا. نعم.
والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي امر الله به ورسوله، ولكن كثيرا من الرجال غيطوا فيه فانهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصي والذنوب او ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون ان هذا جار بمشيئه الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعباده، فيظاهرون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء.
يعني الانسان ما يستسلم للقدر بل يتوب الى الله، فاذا استسلم صار موافق المشركين الذين يحتجون بقدر لو شاء الله ما استجب للمشركين لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. نعم.
وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف
عقل يصبر الانسان على المصائب ويرضى بما قضى الله وقدر ويفعل الاسباب المشروعه. نعم.
قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى ولا آدم ولا موسى ولا آدم
ولا موسى أيضا لا آدم
ولا موسى لا آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا.
هذا القصة التي وقعت بين آدم وموسى عليه الصلاة والسلام، وأن موسى عليه السلام لام آدم قال كيف أخذتنا ونفسك من الذرية وذريتك أخذتنا ونفسك من الجنة، فاحتج آدم قال لأن هذا مكتوب عليه، قال لي حج آدم موسى، وفي لفظ كرر ثلاثة قال حج آدم موسى حج آدم موسى حج، والمعنى غلبه خصمه بالحجة، وذلك أن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته وهي الخروج من الجنة، خروج من الجنة مصيبة فلامه عليه فقال آدم المصيبة مصيبة عليه فلذلك غلبه بالحجة. وجاء في موضع آخر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال أنه لامه على الذنب بعد أن تاب منه، والإنسان لا يلام على الذنب بعد أن تاب منه، احتج آدم بأن هذا مكتوب عليه، فالمقصود أما الذنب قبل التوبة منه فلا حرج، الذنب لا يكون حجة، ولو كان الذنب حجة لكان حجة لكل شيء. فالمقصود أن آدم غلب مثل الحجة لأن حجة القدر على المصيبة أو على الذنب بعد التوبة. نعم.
وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
هكذا مقصود من الذنوب ليس له جهد نفسه حتى لا يقع في الذنب، فإذا وقع في الذنب جهد نفسه بالتوبة ومصيبة يصبر عليها، يصبر ولا يجزأ ولا يتسخط، يحس نفسه عن الجزاء ولسانه عن شكي وجوارحه عما يغضب الله. نعم.
فصل: وجوب الأمر بالمعروف. وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله.
ما سبق في ذنوب العبد، ذنوب العبد أن يسبح له منه، فإذا ذنب فإذا وقع في الذنب هذا منه وصبر على المصائب. أما ذنوب غيره ما موقفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، يجاهد الكفار بالسلاح وبالمال، ويجاهد المنافقين بالحجه والبيان، ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله. نعم.
ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يسخطوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء فودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يقصر بينكم فالله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
هكذا استدل المؤلف رحمه الله بأن موقف المؤمن الموالاة له المعادة كله، ولهذا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. هذا موقف الإنسان من ذنوب العباد، الجاهل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، الجاهل في سبيل الله يوالي في الله يعادي في الله يبغض في الله يحب في الله. نعم.
وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى: فما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
هذه الآيات فيها بيان الفرق بين المؤمنين والكفار وبين الأبرار والفجار، أما جعل الذي آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض ونجعل المسلمين في الفجار بين المشرك والكافر. ضرب الله الأمثلة، ضرب الله مثلا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. كل هذا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، وقال لا يستطيع أصحاب النار وأصحاب النار لا بد من التفريق، ومن لم يفرق صار من أهل العبودية العامة، ومن فرق بينهم صار من العبودية الخاصة. نعم.
ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق، بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة.
يعني من شهد الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله العامة سوى بين المؤمن والكافر وبين البر وبين الفاجر. ومن
حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
هذا في النار، وهم يقول هذا في النار، اعترفوا لما كانوا في النار قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووا الأصنام برب العالمين. نعم.
بل قد آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد.
هؤلاء الاتحاديين أعوذ بالله الذين يقولون اتحد الخالق والمخلوق، المخلوق شيء واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا أعظم، هذا تجاوز الشهود الحقيقة الكونية، بل إنهم قالوا إن الوجود واحد نعوذ بالله، ما فرقوا بين الخالق وبين المخلوق، ما لهم أعظم الناس كفرا، أعظم الناس كفرا الاتحاديين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي أعطاني أحد الإخوان ورقتين مكتوب فيها بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز الترحم على أهل البدع والذين وقعوا في كلام الكفر؟ الجواب أن من وقع في كفر، من حكم الكفر فلا يترحم عليه، الكافر لا يترحم عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وانفسهم، كما أنه لا يصلى عليه. أما من لم يصل إلى الكفر فالكفر العاصي فهذا من المسلمين يصلى عليه ويدعى له، أما من مات على الكفر فلا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يصدق عنه ولا يحج عنه. السؤال الثاني يقول السائل: ما رأيكم في التسيم والعشق في حق الله؟ الجواب أنها لا يترك في حق الله، من أنواع المحبة أنواع لها مراتب كثيرة كما سبق، تزيد على عدد مراتب، أولها العلاقة والصداقة، ومنها العشق، منها الجنون، منها التسيم، لكن ما يصف الله إلا المحبة والخلة، الخلة نهاية المحبة، الله تعالى يصف المحبة يحبهم ويحبونه، محبة لكم جل الله وعظمه يكفر محبة المخلوق، ويوصف بالخلة، والخلة هي كمال المحبة ونهاية المحبة. والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمقصود أن الله تعالى يحب المحبة والخلة فقط من أنواع مراتب المحبة. سبق في الدرس الماضي في مطلع رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عرف العباد بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بين رحمه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين رحمه الله أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. والعبودية العامة هي ربوبية الله، العبودية العامة
شاملة لكل مخلوق، كل مخلوق هو عبد لله، بمعنى أنه معبد مدبر تنفذ فيه قدرة الله ومشيئة شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يعلم. أما العبودية الخاصة فهي طاعته سبحانه متعلقة بإلهيته، عبادته سبحانه وتعالى متعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. هو الذي يعبد الله عن طوائف اختيار المؤمنين، هذه العبودية الخاصة خاصة بالمؤمنين، أما العبودية العامة فهي كاملة في المؤمن والشاكر. بين رحمه الله أن من الناس من يفسد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية. الحقيقة الكونية هي ربوبية الله العامة لكل شيء، بعض الناس يشهد الحقيقة الكونية أن يثبت ربوبية الله لكل شيء وأنه تنظر في قدرته ومشيئته ويقف عند هذا الحد ولا يتجاوزها إلى الحقيقة الدينية، وهي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. والذين يشهدون الحقيقة الكونية ويقفون عندها بين المؤلف رحمه الله أنهم أقسام، وأنه قد يصل الحال ببعض الذين يشهدون الحقيقة الكونية إلى أن يصلوا إلى القول بوحده، وهذا الغاية في الكفر نسأل الله العافية. الذين يشهدون الحقيقة الكونية من الصوفية وغلاة الصوفية قد يغلون حتى يصلون إلى القول في القول بوحدة الدين نسأل الله السلامة والعافية، يعني يشهد ربوبية الله لكل شيء وأن قدرته نافلة لكل شيء وأنه لا خروج لها عن إرادة الله، ثم يصل به الحال إلى أنه يتجاوز هذا فيرى نفسه أنه هو الله وأنه هو الخالق وهو العبد المؤمن، تجاوز الحقيقة الدينية ويتجاوز الحقيقة الدينية. وهؤلاء الكفرة والعياذ بالله هم الغاية في الكفر نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقولون بوحدة الوجود وسبب ذلك غلوهم في شهود الحقيقة الكونية. وهناك قسم آخر من شهود الحقيقة الكونية يحتج بالقدر في كل شيء، كل شيء كل شيء يخالف فيه الشريعة يحتج بالقدر احتجاجا مطلقا عاما. وهناك طائفة ثالثة يرون أن الشريعة والتكاليف لازمة لمن شهد الإرادة، لمن شهد لنفسه خفاف، لمن أثبت لنفسه خفاف وأثبت لنفسه فعلا، فمن أثبت لنفسه أفعال وأثبت لنفسه خفاف فالتكاليف لازمة لله. أما من شهد الإرادة إرادة الله الكونية ولم يجعل لنفسه خفاف ولا أفعال فمن يفعل ويقسم الناس إلى قسمين، قسم خاص وقسم عام. فالعامة عليهم التكاليف، عليهم الأوامر والنواهي والصلاة، وخاصة الذين شهدوا الإرادة الكونية وألغوا صفاتها وأفعالهم إذا ألغوا صفات الله كفر. هناك قسم رابع من الذين يحتجون بالقدر يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات إلا أنهم يتركون الأسباب الشرعية، الأسباب التي أمر بها شرعا، وهذا نقص عظيم، قد تكون الأسباب واجبة وقد تكون مستحبة. وهناك قسم خامس يتركون يفعلون الواجبات لكن يتركون المستحبة، فهؤلاء يحصل لهم نقص عظيم ويتركهم خير عظيم ثواب من الأجر. وهناك قسم سادس يشتغلون بما يحصل لأحدهم من بعض الخوارق العادات، إما مكاشفة أو استجابة دعاء، فيشتغل بذلك عما أمر به من عبادة الله وشكره. هذه أحكام الناس الذين يحتجون بالقدر تبين من المؤلف رحمه الله. نقرأ الآن
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون.
هذا هو الأول من مشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية. يسوون بين النجاح المختلفة، يسوون بين المؤمنين وبين الكفار، وبين الأبرار وبين الفجار، بل يسوون بين الله وبين الأصنام، بل يصل بهم إلى أن يجعل الوجود إلى أن يجعل الوجود واحد، فيجعلون الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق والرب عن العبد والعبد عن الرب. فلا يشهدون أنفسهم أنهم معبودون ولا عابد، فلا يشهدون أنفسهم هو المعبود وهو العبد، وهو الرب وهو العبد، وهو الخالق وهو المخلوق. ومن هؤلاء الملاحدة رئيسهم بن عربي، محيطين بن عربي السبعين والعزيز السلمساني وغيره، حتى يقول ابن عربي من الياسر المشهور: الرب عبده والعبد ربه، يا لك التعليم المكلف، ان قلت عبده فذاك ميسر، او قلت رب ان لا يكلف، ما تفرق بين ما ادري العبد هو الرب والرب هو العبد، ايهم مكلف؟ الرب عبده والعبد ربه، يا لك التعليم المكلف، ان قلت عبده فذاك ميسر، او قلت رب ان لا يكلف. ويقول من كلماته: يقول رب مالك وعبد هالك وانت الهالك، والعبد فقط وصفه الله. ويقول في ايضا في مقاله: يقول من اسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على ماذا؟ العلي ما اسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على ماذا؟ علي على ماذا؟ وما ثم الا هو، وعن ماذا وما هو الا حتى يا ولي الله. يقول ان كل شيء فراغ في الوجود هو الله، سر حيث شئت فان الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله، فالواسع الله، كل شيء راح والله، واما العبد عبد هو واحد، هكذا يصل الحال بواحد كله. هذا اكثر خاطئه من اكثر خاطئه. يقول ما في رب ولا عبد، انت الرب وانت العبد، انت العبد وانت الرب، انت الخالق وانت الخالق. فيقول هذا التعبد واحد، وهذه مظاهر كل تجلى الحق. فالله يتجلى بصوره عابد، كما يتجلى بصوره معبود، كما يتجلى في صوره فرعون، ويتجلى في صوره هذه كما يتجلى في صوره الرسل. وهؤلاء يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى صواب، فليعبد الاصنام على حق، وليعبد النار على حق، وليعبد الاشجار على حق، وليعبد كل شيء على حق، وليخصص الذي يخصص ويقول لا يعبد الا شيء واحد هو كافر. هكذا من خصص التخصيص الكفر بالتخصيص، هكذا يقول. إذا الله واحد كل شيء، خصص مدينة واحد هذا كله عنده، حتى إنهم يقولوا ولهم معارضات من عرب، لهم معارضات الآن يعارض في القرآن الكريم على قصة قوم نوح وقصة قوم هود، لهم معارضات ورموز، نسأل الله تعالى، حتى إنهم يقولون إن فرعون يشيد كما قال رب العالمين، على الحق وعلى الصواب، عباد الأصنام على الصواب، لكن يقولون فرعون أغرق. لماذا أغرق؟ يقول أغرق لأنه ظن أنه هو المعبود حتى يزول الحساب، وما في الناس الرب كل الناس رب، أغرق حتى يزول هذا الحساب، حتى يزول هذا التوهم، فأغرق فظهر، فصار إغراق تطهيرا له ليزول الحسبان والتوهم الذي يتوهم أنه هو المعبود. هكذا يقول. نعم حتى الله تنظر. نعم هذه الطائفة الأولى كما قال المؤلف رحمه الله، الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدين، يسوون بين الخالق وبين المخلوق، وبين العابد وبين المعبود، يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني هي الله. نعم.
وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء وملكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا مستحد به، ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله وإدخال بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا هو الذي عليه المؤمنون عوامهم وخاصهم يعني علماءهم وغير علمائهم هم أهل الله وأهل القرآن يفرقون بين الخالق والمخلوق ويكون الخالق مغير المخلوق مفصلا عنه حيث الله تعالى حل في كل مخلوقاته فهو سبحانه وتعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي شقوا عرش الرحمن فالله تعالى فوق العرش لم يدخل في ذلك شيء من المخلوقات ولا في مخلوقات شيء من ذلك سبحانه مغاير مفصل عن المخلوقات المخلوقات تنتهي نهايتها وقطع عرش الرحمن الله تعالى فوق العرش هذا هو قول جميع الطوائف مع الاولى ان لا اله الا الله. نعم.
ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مذلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين لذلك ما قد يخاف من آثار ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان الضرب دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نستقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة
هذا حال المؤمنين عابدين لله يجاهدون أنفسهم في أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والأمر المعروف والنهي عن المنكر يجاهدون أنفسهم وأمرهم بالمعروف ويهون عن المنكر ولا يحتجون بالقدر وإن كان كل شيء مقدر لكن يدفعون قدر بقدر فإذا وقع شيء من المنكر وإن كان مقدر قد تدفعوا بقدر آخر تدفعوا في السبيل بالتوبة بالنصيحة بتغيير المنكر وهكذا كما أن الإنسان مقدر عليه الجوع لكن هل يحتسب الجوع ولا يحصل؟ يعني فالجوع مقدر والشبع مقدر ولكن مقدر أنت تدفع قدر بقدر والبرد مقدر لكن تستسلم البرد ولا تستسلم هذا قدر وهذا قدر فكذا هي وقعت المعصية لا تستسلم المعصية تب إلى الله وجدت أحد يعمل معصية تأمره من أرضك أنها ممكن ما تقول هذا مقدر وتكتب كل شيء مقدر الشيء ووجد كيف تلأه مقدرة كما في هذه إن الدعاء والبلاء لا يعتري ذلك والدعاء مقدر والبلاء مقدر جميعا ومع ذلك أنت مأمور بالدعاء. نعم.
وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة.
هؤلاء المنصب الثاني بعد الاتحادية يتجاوزون هذا يتجاوزون الحقيقة الكونية فيجعلون أنفسهم هم الخالقون وهم المخلوقون.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى اللقاء مع الشريف الثالث.